في عنا يوم النشور جاء على الوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل حيث أنشد قائلا: أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات، ومع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. اليوم بحول الله وقوته ستكون حلقة خاصة بعنوان: علم القراءات فوائد وثمرات. علم القراءات فوائد وثمرات. على مدار حلقات ورش كنا بنتحدث عن الأصول، ونتحدث عن الفرش، ونتحدث عن التدريب والتطبيق، ثلاثة البدل، الفتح والتقليل، التقاء الهمزات. ومن خلال التلقي للاتصالات من الإخوة والأخوات كان بتطرح علينا مجموعة من الأسئلة. من هذه الأسئلة: يا شيخ، ما هو علم القراءات؟ وإيه الثمرة والفوائد التي تعود علينا من علم القراءات؟ أنا نفسي أخش معاكم يا شيخ في اللي الناس اللي بتقول بورش. ولذلك كان الأمر اليوم هنتحدث عن علم القراءات فوائد وثمرات. تعالوا الأول نعرف يعني إيه علم القراءات. يعني إيه علم القراءات؟ علم القراءات هو العلم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم. هو العلم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم مع اختلافها معزوا إلى ناقله، مع اختلافها بالعزو إلى ناقله. يعني إيه الكلام ده يا شيخ؟ إحنا بنقول إن علم القراءات هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن. بقى أقول لحضرتك وأقول لحضرتك إيه؟ ملك بحذف الألف، يبقى أنا بوصف لك إزاي تأدي. ملك بحذف الألف، مالك بإثبات الألف، يخاضعون، يخدعون، بوصف كيفية أداء هذه الكلمات. يبقى هو العلم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم مع اختلافها. هذا الاختلاف بين الكلمات القرآنية مع اختلافها بالعزو إلى ناقله. يعني إيه بالعزو إلى ناقله؟ إن أنا هنسب هذا الاختلاف لمن؟ من قرأ ملك؟ ومن سيقرأ مالك؟ من يقرأ يخاضعون؟ ومن يقرأ يخدعون؟ من يقرأ فتبينوا؟ من يقرأ فتثبتوا؟ يبقى أنا الموضوع مش موضوع اختلاف يا أخوات، الموضوع مش موضوع اختلاف يا إخوة، الموضوع كله إننا هذا الاختلاف ينسب لمن. الموضوع مش على إطلاقه، ليس على الإطلاق، ولكن من قرأ بهذه الكيفية ومن قرأ بهذه الكيفية. طيب، سؤال آخر بعد ما عرفنا يعني علم القراءات، يبقى علم القراءات يتعلق باختلاف بعض الكلمات في القرآن الكريم، يبقى في عندي اختلاف لبعض الكلمات في القرآن الكريم، خلي بالكم مش كل الكلمات، بعض الكلمات في صور القرآن، يبقى أدي علم القراءات. مسألة أخرى، حد هيسألني ما الحكمة من نزول القرآن بالقراءات المختلفة؟ ليه بنسمع أن بلاد المغرب تقرأ بورش، بلاد المغرب تقرأ بقالون، في مصر وفي الأمصار الإسلامية يقرؤون برواية حفص، ما الحكمة من نزول القراءات أو من نزول القرآن بقراءات مختلفة؟ الحكمة الثمرة، عدوا معايا الثمرات عشان تعرفوا فضل أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أول فائدة وأول ثمرة من نزول القرآن بقراءات مختلفة التسهيل والتخفيف على الأمة، التسهيل والتخفيف على الأمة. ولذلك هو كان عندنا القرآن، نزل القرآن أنزله الله عز وجل على الأمة، وفي بادئ الأمر نزل على قبائل عربية تتحدث اللغة العربية بالسليقة، منهم من كان يقرأ بتحقيق الهمز يؤمنون، ومنهم من كان يقرأ بإبدال الهمز يؤمنون. طب أنا لو فرضت لهجة واحدة أو لغة واحدة وقلت إن القرآن ده مش هيقرأ إلا بتحقيق الهمز يؤمنون، ما كانت هتنصد بعض القبائل التي تقرأ يؤمنون، صح ولا لا؟ لذلك كان الهدف من نزول القرآن بقراءات مختلفة التسهيل والتخفيف على الأمة المحمدية، يبقى ده تسهيل وتخفيف، وكده ما حدش له حجة، من قرأ يؤمنون يجوز، ومن قرأ يؤمنون يجوز، من قرأ بالفتح موسى جائز، ومن قرأ بإمالة موسى جائز. طيب يبقى التسهيل والتخفيف على الأمة المحمدية. فائدة أخرى وحكمة أخرى، غاية الاختصار وكمال الإعجاز وجمال الإيجاز. شوف الجمال، أكرر غاية الاختصار وكمال الإعجاز وجمال الإيجاز. القرآن الكريم بألفاظه البليغة وباختلاف قراءاته أعطاني من ثمرات المعاني وأعطاني من إعجازه الكثير والكثير. يبقى علم القراءات علم به إيجاز وإعجاز واختصار. طيب أمر آخر وثمرة أخرى، لو كان القرآن من عند فعل بشر، تعالوا نتكلم بالعقل، لو كان كما يزعم البعض ومن يشكك في علم القراءات والحملات التي تشن الآن على علم القراءات والتشكيك في قراءات القرآن، لو كانت القراءات من فعل بشر مش كان ظهر فيها التناقض والتضاد؟ أخبروني بالله عليكم، لو كان القراءات القرآنية دي من فعل بشر، من فعل بشر مش كان ظهر التناقض والتضاد بين كلمات القرآن؟ ألم يقل ربنا في كتابه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك لم يظهر في زماننا هذا منذ نزول القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله أي تناقض وأي تضاد بين كلمات القرآن مع اختلاف قراءاته، مع اختلاف قراءاته. ولذلك هذا يثبت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرآن الكريم كلام الله تعالى، لأنه ما ظهرش أي تناقض ولن يظهر أي تناقض أو أي تضاد. ولذلك كانت الحكمة من نزول القرآن لإثبات صدق النبوة، الحكمة من نزول القراءات صدق النبوة، صدق نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بيان صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرآن الكريم كلام الله تعالى مع اختلاف قراءاته ومع اختلاف قراءته لم يتطرق إليه التناقض ولا الاختلاف ولا التضاد. حد يقدر يقول إن قراءة ملك تناقض قراءة مالك؟ يستطيع أحد أن يقول أن قراءة فتبينوا تناقض قراءة فتثبتوا؟ لن يستطيع أحد أن يثبت ذلك أبدا أبدا أبدا. حكمة أخرى من نزول القرآن بقراءات مختلفة: إعظام أجور الأمة المحمدية من حيث دراسة قواعده واستنباط أحكامه. هو أنا لما أكون مثلا العبد الفقير إلى الله قاعد بيحضر علم قراءات وقاعد يحضر لكم في برنامج ورش، إزاي هيعرض رواية ورش؟ وإزاي هيبين أحكام ورش؟ وإزاي هيدربكم على قواعد ورش؟ إزاي هدربكم على رواية قالون؟ إزاي هدربكم على قراءة حمزة؟ إزاي أمرنكم على رواية حفص؟ هو مش ده بذل جهد؟ وهل هذا الجهد المبذول هل سيضيع عند الله تبارك وتعالى؟ أليس فيه أجر؟ فيه أجر لمن يقوم بالشرح ولمن يتلقى، صح ولا لا؟ يبقى إعظام أجور الأمة المحمدية من حيث دراسة قواعده واستنباط أحكامه. أمر آخر: لا يوجد في أي كتاب سبق أبدا، لا يوجد في أي كتاب سبق أنه قرئ بعدة قراءات أبدا إلا للقرآن الكريم. هذه الخاصية للقرآن الكريم فهي تعد خصوصية من خصوصيات الأمة المحمدية. ولذلك قالوا أن الحكمة من نزول القرآن بقراءاته المختلفة إظهار خصوصية الأمة المحمدية على غيرها من الأمم السابقة، إظهار خصوصية الأمة المحمدية على غيرها من الأمم السابقة. يبقى تعرضنا لعلم القراءات، اتعلمنا الحكمة من نزول القرآن بقراءات مختلفة. ظهرت شبهة وقالوا أن القراءات التي تدرس كقالون وكورش والطعن في قراءة حمزة والطعن في قراءة الكسائي، قالوا أنها من فعل بشر، قالوا أنها من فعل بشر. ما الأدلة على أن القراءات القرآنية توقيفية نزلت من فوق سبع سماوات على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ما الأدلة على ذلك؟ الأدلة من القرآن ومن سنة رسول الله ومن الأمثلة في آيات القرآن. شوف كم دليل، شوف كم دليل. ومن أراد أن يطعن فليفعل إن استطاع ذلك. الدليل من القرآن الكريم، الدليل من القرآن الكريم، قال الله تعالى في سورة يونس في الآية 15، اسمعوا الآية القرآنية بتقول إيه: بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. شوف قولهم، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. شوف الله عز وجل يأمر الحبيب ويقول له قل، أي قل يا محمد، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أظن الدليل واضح كالشمس في ضحاها. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل. شوف بداية اللفظ النبوي، يعني القرآن بالتلقي والمشافاة. أنا عايزكم تطلعوا من الحديث ده، لو حبينا نقف مع الحديث ده نطلع منه أدلة كثيرة أن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي والمشافاة. أقرأني جبريل، يبقى القرآن ما فيش حد ينفع يتعلمه من تلقاء نفسه. أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. يبقى ده دليل قوي على نزول القرآن بقراءات مختلفة. فلم أزل أستزده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. يبقى ده الدليل من سنة رسول الله. أما الأمثلة من القرآن، الأمثلة من القرآن، والأمثلة من القرآن كثيرة كثيرة، ولكني سأكتفي بمثال واحد فقط لوقت الحلقة. المثال وهو كلمة مالك أو كلمة ملك. إحنا عارفين إن الخلاف بين القراء في موضع الفاتحة: ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، صح ولا لا؟ طيب كلمة مالك وملك ذكرت في 3 مواضع، ذكرت في 3 مواضع. الأول في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. والثاني في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. والثالث في سورة الناس: ملك الناس. إذن لفظ مالك وملك ذكر في 3 مواضع في كتاب الله. العجيب في الأمر أن المختلف في بين القراء في موضع الفاتحة فقط، ولم يختلف في موضع آل عمران، ولم يختلف في موضع سورة الناس. لو كان القرآن بالهوى، خلي بالكوا، لو كان القرآن بالهوى ومن فعل بشر، لو كان القرآن بالهوى وبفعل بشر لاختلف في المواضع 3. خلاص، يبقى أنا معنى ذلك أقرأ ملك ومالك فين؟ في الفاتحة، وأقرأ ملك ومالك في موضع آل عمران، وأقرأ ملك ومالك في سورة الناس. ولكن متى اختلف؟ أو إيه هو الموضع اللي اختلف فيه بين القراء؟ الفاتحة. يبقى الأمر توقيفي ولا لا؟ توقيفي على سورة الفاتحة ولا لا؟ مش دي كلها أدلة من القرآن الكريم؟ أدلة، أدلة من الواقع. أجيب مسألة أخرى في سورة الإسراء: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أبو عمرو البصري، أبو عمرو البصري، مش هقول البصريان أبو عمرو ويعقوب، خليني في أبو عمرو، مش هوسع الدائرة، النهار مش بنتكلم في القراءة العشر، بس عشان إحنا عايزين نثبت بالمثال وبالبرهان. أبو عمرو عمل إيه؟ أبو عمرو أمال الموضع الأول: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. يا شيخ، الموضع الأول أعمى أمال، وفي الموضع الثاني أعمى فتح. سبحان ربي، القرآن بالتلقي هكذا نزلت من عند الله، هكذا نزلت من عند الله بهذه القراءة، بإمالة الموضع الأول وفتح الموضع الثاني. أليست هذه بالأدلة كالشمس في ضحاها لمن يشكك في علم القراءات القرآنية؟ مش دي كلها أدلة على أن القراءات توقيفية من عند ربنا تبارك وتعالى؟ طيب هنتقل لنقطة أخرى، لأن أنا مش عايز أطيل النفس مع أمور كثيرة. طيب سؤال آخر ربما طرح: يا شيخ لو سمحت، مين اللي قال إن ورش رواية صحيحة يصح التعبد بها في الصلاة وفي خارجها، ومن قال برواية حفص يصح التعبد بها في الصلاة وفي خارجها، ومن قال ومن 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 ومن. القراءات بقى عددوا زي ما انتوا عايزين. وضعت الضوابط، وضعت ضوابط لقبول القراءة الصحيحة، وضعت ضوابط شديدة لقبول القراءات الصحيحة التي يصح أن تقرأ في خارج الصلاة وفي داخلها، أي أتعبد بها إلى ربي. طيب إيه هي هذه الأركان اللي بيسموها أركان القراءة الصحيحة؟ ودرس أركان القراءة الصحيحة ده درس من أهم أهم الدروس، لا يلتفت إليه من يقوم بدراسة التجويد، ولا يلتفت إليه من يقوم بدراسة القراءات. أركان القراءة الصحيحة كما وضعها العلماء ثلاثة أركان، ثلاث أركان لقبول القراءة الصحيحة. الركن الأول ويعد من أعظم الأركان، الركن الأول اللي أنا هقوله ده ويعد من أعظم الأركان، اتصال سند القراءة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو أنا ينفع أقرأ حفص والسند بتاعي أنا مثلا أجزت في حفص، وأنا أجزت من شيخي، وشيخي أجيز من شيخه، عن 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 سلسلة عن عنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأسانيد عن جبريل عليه السلام عن رب العزة تبارك وتعالى. يبقى في اتصال سند، ما ينفعش يحدث انقطاع في السند. يبقى اتصال سند القراءة بالنبي صلى الله عليه وسلم لازم، ده من أعظم الأركان، من أعظم الأركان. طيب الركن الثاني هو القرآن نزل بلغة مين؟ نزل بلغة من؟ نزل بلغة العرب، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. موطن الشاهد هو بلسان عربي مبين. القرآن أنزل بلغة العرب، تحداهم الله بلغتهم، تحداهم الله بلغتهم. ولذلك لما تقبل قراءة مش لازم تكون موافقة للغة العربية ولو بوجه، الموافقة للغة العربية ولو بوجه. الركن الثالث، الركن الثالث من أركان القراءة الصحيحة، موافقة الرسم العثماني، موافقة الرسم العثماني. احنا عندنا القرآن لما حضرتنا بنفتح المصاحف، دلوقتي بنفتح المصحف بنلاقي كلمات مكتوبة بكيفيات معينة، كلمة الصلاة، طلع كلمة الصلاة وطلع كلمة الصلاة لو سمحت، هتلاقي كلمة الصلاة مكتوبة ازاي؟ مكتوبة بواو. حضرتك وحضرتك بتتلفظي بواو ولا بتتلفظي بألف؟ أنا بتلفظ بألف يا شيخ، لكنها كتبت في المصحف بواو. أليس هذا من إعجاز الرسم العثماني؟ رسم، رسم عثماني يتعلق بكتابة المصحف، أمر خاص بالمصحف الشريف اسمه الرسم العثماني. يبقى موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. يبقى كم ركن عندي؟ ثلاثة أركان، اتصال سند القراءة بالنبي صلى الله عليه وسلم، موافقة اللغة العربية ولو بوجه، موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. ولذلك كان الإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه قال عن هذه الأركان الثلاثة، قال إيه؟ فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي، تاني فكل ما وافق وجه نحوي، يبقى ده موافقة اللغة العربية هو، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي، موافقة الرسم العثماني، وصح إسنادا هو القرآن، اتصال السند، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. الدليل ده فين؟ في متن طيبة النشر في القراءات العشر للإمام محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى. دليل نفس الدليل بس كتب بطريقة أخرى في متن اسمه متن السلسبيل الشافي، في متن السلسبيل الشافي للشيخ عثمان سليمان مراد، للشيخ عثمان سليمان مراد. قال إيه؟ دليل جميل قوي. قال: اعلم أخي بأن للقرآن، اعلم أخي بأن للقرآن ثلاثة تأتي من الأركان توافق النحو وخط المصحف وصحة الإسناد فيما تعرفي. شوف الجمال، كلام يكتب بماء الذهب من أئمة وأعلام. اعلم أخي بأن للقرآن ثلاثة تأتي من الأركان توافق النحو وخط المصحف وصحة الإسناد فيما تعرفي. الأركان الثلاثة، يبقى ده شرط. شفت الشروط؟ أنا بس عشان أوريكم إن الأمر ممرش مر الكرام، لم يمر مر الكرام. القراءات ما جاتش كده، مش زي ما أنتوا فاكرين حد قعد بهواه وراح اختلق واخترع قراءات، بل القراءات توقيفية من عند ربنا تبارك وتعالى. يبقى تكلمنا عن علم القراءات، تكلمنا عن الحكمة من نزول القرآن بقراءات مختلفة، تحدثت عن الأدلة التوقيفية أن القرآن من أن القراءات من عند الله، تحدثت عن أركان قبول القراءات الصحيحة. طيب، مسألة مهمة جدا لا غنى عنها لطالب العلم، ويمكن بستشعر بها الحزن من الناس في هذه الآونة، من يقولون: يا شيخ ليه بنحفظ قرآن؟ ليه بنحفظ متون القراءات؟ ايه الداعي للحفظ؟ ايه الداعي للحفظ؟ ما الثمرة من الحفظ؟ إيه اللي يرجع عليا؟ مش ده كلام بيتردد برضه؟ أنا هيرجع عليا بإيه لما نحفظ؟ ما أقرأ من المصحف يا شيخ؟ بلاش، ده الموضوع أكبر من كده كمان. اللي بيتكلم ويقول: أنتوا بتقولوا إنه في متن قراءات، الشاطبية والدرة وطيبة النشر، الداعي ان انا احفظ بطون القراءات؟ ملهاش ثمرة، لا ثمرة. هي كانت المتون دي موجودة في عهد الصحابة؟ طب وهل انت كالصحابة؟ يعني اول ذي بدء نتكلم كده بالعقل، يعني وهل انت كصحابة رسول الله بالعقل؟ يعني ده نمرة واحد. ده الواحد لو ما كانش بيسترجع المسألة، لو الواحد ما بيدرس، يعني خلينا نكون واقعي، احنا دايما في برنامجنا اعتدنا على الشفافية، اعتدنا على الشفافية. هو أنا لو ما بدرس، ما بقرأش، ما بجس، ما بدرس في الأزهر، ما بعملش، ما بسويش، ما بديش قراءات، ما بديش لغة، ما بديش قرآن، هنسى. ولذلك لابد من الحفظ مع الفهم، الحفظ مع الفهم. ولذلك الأصل، خلي بالكم من القاعدة دي، خلي بالكم من الهدية دي، الحفظ هو الأصل والأساس لحفظ العلوم. هكرر تاني، أهمية الحفظ، أهمية الحفظ. الحفظ هو الأصل والأساس لحفظ العلوم. أنا لو مش حافظ قرآن هنفع أخرج إلى المحراب للصلاة وإمامة الناس؟ لو أنا مش راجل حفظ القرآن هينفع أحفظ غير القرآن؟ فقد الشيء لا يعطيه، فقد الشيء لا يعطيه. لو أنا مش متقن لعلم القراءات ينفع أتصدى للناس وأعلم الناس قراءات؟ أنا معيش أوجه ورش، معيش أوجه قالون، معيش كيفية الوقف على الهمزات للإمام حمزة، هطلع أقول للناس إيه؟ ما أنا مش متقن. انا مش متقن، هعلم الناس ازاي وانا غير متقن؟ ولذلك أهمية الحفظ، اولا الحفظ هو الاصل والاساس لحفظ العلوم. ولذلك عندي سآتي ببيتين من الشعر. البيت الاول قال العلماء: وبعد فالعلم اذا لم ينضبط، خدوا الهدية دي ونفسي تكتبوها ورايا، وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن مار غلط. أقول تاني: وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن مار غلط. يعني إيه الكلام ده؟ يعني العلم إن لم ينضبط بالحفظ والمدارسة والمذاكرة لم ينفع، لم ينفع. أنا بدون أهو، أنا بدون العلوم بتاعتي، جيت النهاردة في الحلقة هو مدون العلوم، بس العلوم دي ما كانتش في صدري وضع مني الورق ده. النتيجة، النتيجة جه قبل الحلقة الورق راح وانا مش مذاكر مش حافظ. النتيجة مش هعرف اقول لكم حاجة، مش هعرف اقول لكم حاجة. عشان كده قالوا ايه: وبعد فالعلم اذا لم ينضبط بالحفظ، بالحفظ لم ينفع، مش هينفع، ما انا مش حافظ، لم ينفع ومن مار غلط. بيت اخر لاهل العلم قالوا ايه: والحفظ اولاها بالاهتمام. كان دايما السلف كان عندهم قاعده واحفظوها واكتبوها خلفي: حفظ الصدور مقدم على حفظ السطور. تاني: حفظ الصدور مقدم على حفظ السطور. أعلن عن مسابقة لمعلم قرآن والاثنين من أصحاب الأداء الرفيع، بس واحد من حفظة الصدور، حافظ متقن، اقرأ من قول الله تعالى يقرأ، متقن محقق مدقق حافظ عن ظهر قلب، والآخر تفتح له المصحف يقرأ قراءة جيدة لكن تقفل له المصحف مش حافظ حاجة، ليس في جوفه شيء من القرآن، فهو كالبيت الخرب كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. تتقدم بمن؟ تأخذ من؟ ولذلك دائما ما يعلن عن مسابقات القرآن وبيعلن مثلا عن وظائف لمعلم القرآن، أول شرط إيه؟ الحفظ الجيد لكتاب الله، صح ولا لا؟ اولا يجي الحفظ في المقام الاول وبعد كده بندور على مقام الاداء. ولذلك قالوا ايه: والحفظ اولاها بالاهتمام وهو طريق السلف الاعلامي. بيت من الشعر يتحفظ يكتب بماء الذهب. والحفظ اولاها بالاهتمام وهو طريق السلف الاعلامي. ادي اهو أهمية الحفظ. الكلام ده بإيه؟ الحفظ بصفة عامة. طيب برضو يا شيخ ما قلتليش حاجة مهمة، أنت قلتلي على أهمية الحفظ، إن شاء الله هحفظ القرآن، إن شاء الله هذاكر، بس ممكن أسألك يا شيخ، هو أنا لازم أحفظ الشاطبية؟ هو أنا لازم أحفظ درة؟ هو أنا لما بنذاكر التجويد بيقولوا لنا متن تحفة الأطفال وبيقولوا لنا متن الجزرية، هو أنا لازم أحفظ الكلام ده يا شيخ؟ ما ينفعش اقرأ القرآن كده تمشوهن كده؟ في ناس بتتكلم بالطريقة دي. عشان كده جبت لكم شوية ثمرات مهمة جدا. أهمية المتون، أهمية حفظ المتون لعلم القراءات. طبعا احنا عشان حلقات ورش بنتكلم في ورش دلوقتي فبنتكلم عن علم القراءات، لكن ممكن اسقطها برضو على أهمية حفظ متون التجويد بالنسبة لعلم التجويد وبالنسبة لحفظ القرآن. يعني الكلام اللي أنا أقوله ده كلام عام سواء كان لعلم القراءات أو كان لعلم التجويد. ولذلك إيه أهمية لو أنا ربنا من علي وأفاء الله علي بحفظ المتن؟ إيه اللي هيعود علي؟ نمرة واحد: ييسر على الطالب العلوم. حفظك للمتن ييسر عليك العلم، لأن حضرتك مش فاهم انك لما بتحفظ متن اللي حط المتن ده جمع فيه اساسيات العلم، ف فلما حضرتك بتحفظ المتن وكأنك أحط بأساسيات العلم اللي الناس بتنظر للمتن إنه من كلام بشر. أساسيات، يبقى ييسر على الطالب العلوم، ولو شئت قل ييسر على الطالب أساسيات العلوم. يبقى دي أول حاجة من الحفظ للمتن. اتنين، يساعد الطالب على ضبط وإتقان العلوم. حضرتك بتبقى متقن على ضبط وإتقان العلوم، خلاص انت حفظت المتن ده، أتقنت ما فيه من مسائل، أتقنت ما فيه من مسائل. ما هو المتن ده فيه مسألة اتنين تلاتة اربعة خمسة، حضرتك حفظت المتن أتقنت هذه المسائل الخمس. يبقى يساعد الطالب على ضبط وإتقان العلوم. خد الثالثة، يعين الطالب على استحضار الأدلة والمسائل في أي وقت. أنت دلوقتي لو سألتني يا شيخ ممكن تقول لي مين اللي هيقرأ مالك ومين اللي هيقرأ ملك؟ من؟ أنا بس بقول لكم بالبرهان يعني. من سيقرأ مالك ومن سيقرأ ملك؟ أقول لك بسيطة جدا. قال الشاطبي في الشاطبية: ومالك يوم الدين راويه ناصره. يعني إيه ده يا شيخ؟ يعني ومالك يوم الدين راويه ناصره؟ ما هي الراء دي راويه، المتون بتعتمد على الرموز، تلاقي حاطط لك كده في بداية كل كلمة رمز، الرمز ده ليه معنى. فلما تيجي تقولي ومالك يوم الدين راويه، الراء دي رمز للكسائي، ناصره النون دي رمز للإمام عاصم، يبقى مين اللي هيقرأ مالك بالألف؟ مالك بإثبات الألف، الكسائي وعاصم. تمام كده؟ طيب إيه تاني؟ ولما تيجي أقول لك في الضرة ومالك حز فز، ومالك حز فز، مين اللي هيقرأ مالك؟ مين اللي هيقرأ ومالك حز فز؟ ده في الضرة لابن الجزري. ومالك حز فز الحاء ليعقوب الحضرمي، وفز الفاء لخلف العاشر. يبقى اللي هيقرأ مالك ليعقوب الحضرمي وخلف العاشر، يبقى انت عندك أربعة هم اللي هيقولوا مالك، مالك بإثبات الألف، عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. أربعة من العشرة هيقولوا مالك، والستة هيقولوا مالك. جبت منين أنا الكلام ده غير باستحضار الدليل؟ يبقى شفت، يعين الطالب على استحضار الأدلة والمسائل في أي وقت. دراستك للمتن يقوي الذاكرة، لأنك لما بتستحضر الدليل وانت بتحفظ وتحاول تخرج الفوائد من المتن، تلاقي الذاكرة بتاعتك عمالة، عضلة الذاكرة بتنشط، يبقى بيقوي الذاكرة وينمي الذكاء. ما انت عمال تجيب دليل، بتعصر دماغك عشان تجيب الأدلة، يبقى بيقوي الذاكرة ولا لا، وينمي الذكاء ولا لا، وانت بتخرج الفوائد. أمر أخير، إظهار الفروق الفردية بين طلبة العلم. واحد جاي يتقدم لوظيفة، واحد حافظ المتن، جاي لواحد مثلا مدرس قراءات، تقدموا مثلا أكثر من واحد، أنا عايز مدرس واحد، ناس مش متقنة للمتن بتاع القراءات، واحد بس كان متقن لمتن القراءات، هتاخد مين؟ هتاخد اللي هو معاه متقن لمتن القراءات. يبقى إظهار الفروق الفردية بين طلبة العلم. ولذلك علماءنا قالوا ثلاث جمل في المتن، اسمعوا وده هيكون هختم بيها، اسمعوا قالوا ايه. قالوا: من حفظ المتون حاز الفنون، ومن حفظ الأصول ضمن الوصول، ومن لم يتقن الأصول حرم الوصول. أقولهم تاني واختم بيها: من حفظ المتون حاز الفنون، ومن حفظ الأصول ضمن الوصول، ومن لم يتقن الأصول حرم الوصول. وبهذا القدر نكتفي. احنا النهاردة اتكلمنا عن مسائل كثيرة، وأتمنى ان انا اكون اجبت عن بعض امور في هذه الحلقة الخاصة التي كانت بعنوان علم القراءات فوائد وثمرات. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة في كل حين، منه شفاء